السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في دروس هذه الدورة المتميزة بكم وبموضوعها وتركيزها، ونسأل الله أن يجعل فيها نفعا عظيما. هذا هو المجلس الثاني من مجالس اليوم، يوم الخميس، وهو المجلس الذي نطرح فيه موضوع فرق معاصرة مخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه، حيث أن في كل يوم في المجلس الثاني منه نطرح هذا الموضوع، وقد بدأنا بمقدمات لا بد منها، ثم تكلمنا عن جماعة الإخوان وخطورتها على الأمة وبيان أوجه تلك الخطورة بالنقل من كلامهم. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن جماعة التبليغ. وهي أبرز الجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح في باب الدعوة. فجماعة التبليغ جماعة الدعوة، والمعلوم أن الدعوة من أشرف الأعمال وأكملها وأفضلها، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي من العبادات الكبرى في ديننا. وقد علمنا أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز القيام بعبادة إلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة جمعته آية واحدة بينته بيانا كليا، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه، وقلنا بالأمس إن هذه وهذا اسم إشارة للقريب الموجود، فهذا السبيل الموجود في زمني، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيلي. فلا بد من أن تكون الدعوة على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة تنسب إلى سبيل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنشاء والابتداء فهي ليست دعوة شرعية، ما دام أنها لا تصل إلى أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليست دعوة شرعية، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذا الشرط الثاني للدعوة الشرعية، أن تكون الدعوة فيها لله، وذلك بتحقق أمور: الأمر الأول الإخلاص لله، فيكون الداعية يبتغي بذلك إرضاء الله، لا إرضاء الشيوخ ورؤساء الجماعة، وإنما يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يدعو إلى الله، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا لأشخاص، وإنما يدعو إلى الله. والأمر الثالث أن يدعو إلى ما دعا إليه الله، أن يدعو إلى ما دعا إليه الله عز وجل، وأن لا يتخير كما يريد. فالذي لا تكون دعوته إلى الله فإن دعوته ليست دعوة شرعية. فإذا لم يكن مخلصا فإن دعوته ليست شرعية. وإذا كان يدعو لفرق وجماعات وأحزاب وشخصيات فإن دعوته ليست شرعية. وإذا كان لا يدعو إلى ما دعا الله عز وجل إليه كله فدعوته ليست دعوة شرعية. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هنا العلم، فلا أدعو بغير علم، وإنما شرط دعوتي العلم. أنا ومن اتبعني، فكل من اتبعني على هذا الذي تقدم، على سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. فالذي يدعو إلى الله بغير بصيرة وبغير علم، وافتح فمك يفتح الله عليك، ليس بصاحب دعوة شرعية، وليست دعوته شرعية. وسبحان الله، يعني أنزه الله عن كل ما لا يليق به، فدعوتي فيها تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وأعظم ذلك الشرك. ولازم ذلك أني أدعو إلى التوحيد، فإنه لا يمكن أن ننزه الله عما لا يليق بجلاله إلا بالتوحيد. فكل دعوة ليس فيها الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من كل ما لا يليق بجلال الله فليست دعوة شرعية، وليست دعوة ناجحة، وليست دعوة صالحة، بل هي دعوة بدعية لا تصلح كما يريد الله. فكل دعوة تقوم في الدنيا يجب أن نعرضها على هذه الآية، فما تحققت فيه هذه الآية من كل وجه فهو دعوة شرعية صحيحة نافعة يحافظ عليها. وكل دعوة تخالف هذه الآية أو بعض هذه الآية فإنها دعوة ليست شرعية، فإما أن تصحح وإما أن تهدم. إما أن تصحح ويصحح الخطأ، وإما أن تهدم وتلغى بالكلية. هذا هو الأصل في الدعوة، وهو الذي ننطلق منه، وهي مقدمة لا بد منها، ومن ضبطها فإنه يضبط هذا الباب ضبطا عظيما. هذه الجماعة جماعة التبليغ جماعة قريبة العهد، أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى وحفظ القرآن وقرأ في بعض كتب الحديث كعادة أهل الهند، وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي، وأخذ البيعة الصوفية فبايع شيخه رشيد أحمد، ثم لما مات شيخه رشيد جدد البيعة على يد خليل أحمد، وأجازه هذا الشيخ في مبايعة غيره على الصوفية، يعني أصبح يبايع بعد أن كان يبايع. وكان معروفا بالمرابطة عند القبور والمجاورة للقبور، فهو في عقيدته ونشأته وعبادته على منهج الديوبنديين، وفي العقيدة ماتوريدي كغالب الأحناف، العقيدة الماتوريدية، وفي السلوك والطريقة هو صوفي، وهو في الفقه حنفي المذهب، وكان أمير جماعة التبليغ. ثم استخلف ابنه محمد على إمارة التبليغ، وكان محمد على طريقة والده ومما عرف عنه أنه كان يجاور عند قبر والده، فكان يقضي الوقت الطويل بجوار قبر والده مغطيا رأسه مجاورة عند القبر، وهذا المعروف عند الصوفية بالمراقبة، الجلوس عند القبر والانقطاع عن الناس وتغطية الرأس والوجه يسمونه مراقبة. وكان على العقيدة الماتريدية وعلى الطريقة الصوفية. هذا محمد يوسف الأمير الثاني لجماعة التبليغ هو الذي ألف كتاب حياة الصحابة، وكتاب حياة الصحابة ألف للعربي الذين ينتسبون إلى جماعة التبليغ، لأن للتبليغ كتابين ألف خاصة للجماعة، تبليغ نصاب وهذا لغير العرب، حياة الصحابة هذا للعرب. يقول الشيخ محمود التويجري رحمه الله وهو من أعرف الناس بجماعة التبليغ، وهو عالم عدل معروف عند أهل العلم، يقول حياة الصحابة لمحمد يوسف مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. ثم بعد وفاة محمد يوسف تولى إمارة الجماعة الأمير الثالث لها، وهو إنعام الحسن، وكان على طريقة من تقدموه، فهو على الطريقة الصوفية وعلى العقيدة الماتريدية. كتب رسالة بخطه وفيها: البيعة في الطرق الصوفية رائجة ومنتشرة في شبه القارة الهندية، والواقع أننا إن لم نبايع هؤلاء الذين يصرون علينا بذلك فإنهم حتما سيبايعون غيرنا. يعني نحن نبايعهم، لأن لو لم نبايعهم سيبايعون غيرنا، ونحن حريصون عليهم. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله عن هذا الأمير إنعام الحسن، قال: وهو يبايع التابعين له على أربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. قال: فأما أفراد جماعته من العجم فإنه يبايعهم على هذه الطرق الأربع بدون تحفظ، بكل صراحة. وأما العرب فإنه يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من وثق به منهم، من السدج الذين يحسنون الظن بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلالة. وهناك كتاب معروف عندهم هو فضائل الأعمال، ألفه محمد زكريا، وهو زوج بنت محمد إلياس مؤسس الجماعة، وقد كان يعد عالم الجماعة إن كان فيهم عالم، فإنهم لا يهتمون بالعلم وينفرون من العلم. والمعلوم أن جماعة التبليغ تقرر ما هي عليه وتنفر عما يخالفها بالقصص والأمثلة، رب على هذا. يعني مثلا يقولون: العالم مثل البئر، والداعية مثل النهر. البئر لا يأخذ منه إلا من جاء إليه وتعب حتى وصل إليه، ويتعب حتى يخرج الماء. أما الداعية فهو مثل النهر، يسير والكل يستفيد منه. الذي يحصل في نفوس السذج من هذا المثال أن الداعية أفضل من العالم، وأن الخروج للدعوة أفضل من المرابطة لطلب العلم. يقولون مثلا، يعني هذا منهج عندهم في ترسيخ ما يريدون والتنفير عما يخالفه، يذكرون القصص مثلا حتى يعني يجعل الشخص يعتقد أن لهم فضائل وأنهم ما شاء الله يعني على خير وأن الله يكرمهم. يذكرون قصص، قالوا في جماعة من الإخوة ذهبوا إلى الدعوة وانتهى البنزين في الطريق، وقفت السيارة، ماذا يفعلون؟ وضعوا الماء فاشتغلت السيارة وسارت. هذا نصر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كان أحد الإخوة اشترى لحما فمر بالأحباب في المسجد وجلس معهم ومعه اللحم، ثم أخذ هذا اللحم وذهب إلى بيته، فطبخت المرأة اللحم فما استوى، وزادت عليه الطبخ ما استوى، فذهب إلى الشيخ وأخبره، فقال أنت ماذا صنعت؟ قال أنا جلست مع الأحباب، قال هذه البركة نزلت على هذا اللحم، إلى غير ذلك من القصص التي يجذبون بها قلوب السدج. وهذا كثير، وهذا منهجهم، لأنه ليس عندهم علم يقيمون عليه الدعوة، وإنما هي يعني الأمثلة التي يذكرون. محمد زكريا هذا هو مقدم عندهم، وكتبه معتمدة، وطلب منه الشيخ محمد إلياس أن يؤلف كتبا خاصة لجماعة التبليغ، وهذا يا إخوة حتى يفصل الجماعة عن غير شيوخ الجماعة، ما يحتاجون إلى كتب، خذون كتب الجماعة. وهذا أيضا هذا عالمهم المقدم والذي كتبه معتمدة أيضا على الطريقة الصوفية، وكان يقول إن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله، إن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله. وقد أجازه خليل أحمد بالمبايعة والإرشاد، يعني يبايع غيره. وقد بين الشيخ حمود السويجري رحمه الله ما عليه محمد زكريا بأنه ديوبندي جشتي نقشبندي، يعظمه جماعة التبليغ ويسمونه ريحانة الهند وبركة العصر، وهو على طريقة صوفية، وهو مؤلف أيضا كتاب تبليغي نفاق. وقد حوى هذا الكتاب من البدع والخرافات والضلالات بل والشركيات الشيء الكثير. ولذلك جاء سؤال للجنة الدائمة نصه الشيخ محمد زكريا رحمه الله من أشهر العلماء في الهند وباكستان، وخاصة في أوساط جماعة التبليغ، وله مؤلفات عدة منها كتاب فضائل الأعمال، حيث يقرأ هذا الكتاب في الحلقات الدينية في جماعة التبليغ، وأعضاء هذه الجماعة يعتقدونه مثل صحيح البخاري. قال السائل: وكنت منهم. وأثناء قراءة هذا الكتاب وجدت بعض القصص المروية قد صعب علي فهمها واعتقادي عليها، فلذا أرسل إلى لجنتكم كي تحل مشكلتي. من هذه القصص قصة يرويها السيد أحمد الرفاعي، حيث يقول إنه بعد أداء فريضة الحج لما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشد الأبيات التالية قائما أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. بعد قراءة هذه الأبيات خرجت اليد اليمنى للرسول صلى الله عليه وسلم فقبلتها. طبعا هذه الرواية الصوفية ذكرها السيوطي وغيره ويرددها الصوفيون في كل مكان. قال: في ضوء هذه القصة أريد أن أسألكم، هل هذه القصة لها أصل؟ وما رأيكم في كتاب الحاوي للسيوطي؟ لأن القصة تنسب إليه. وإذا كانت هذه القصة غير صحيحة فهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يروي هذه القصة ويعتقد ما فيها؟ وهل تجوز قراءة مثل هذه الكتب في المساجد، حيث يتلى هذا الكتاب في مساجد بريطانيا لجماعة التبليغ؟ أرجو من المشايخ الكرام الإفادة والجواب. هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن الأصل في الميت نبيا كان أم غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها. فما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده للرفاع أو غيره غير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة ولا يجوز تصديقه. ولم يمد يده صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم. ولا يغتر بذكر السيوطي لهذه القصة في كتابه الحاوي، لأن السيوطي في مؤلفاته كما قال العلماء عنه حاطب ليل يذكر الغث والسمين. ولا تجوز قراءة كتاب فضائل الأعمال وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها، لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم. وقال الشيخ محمود التويجري رحمه الله: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغي نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وهذا الكتاب فيه بدع وضلالات كثيرة، وهو كتاب مقر. أنا أريد أن أقول بهذا الأمر أن جماعة التبليغ جماعة صوفية بدعية في ذاتها، بدعية بما فيها، بدعية في ذاتها، لأن لو عرضناها على الآية التي ذكرناها لما انطبقت عليها الآية، وبدعية بما فيها من الأصول التي ذكروها وبالبدع التي فيها من كتبهم المعتمدة. يعني هذا الكتاب تبليغ نصاب فضائل الأعمال فيه تقرير التوجه إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة بأن يتوجه إلى القبر ويقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله. وفيه الحث على الدعاء بأن يغفر الله الذنب بفضله وفضل رسوله. وفيه أن الأولياء والأبدال والأقطاب يشتركون في الحج من جميع العالم، وعلى الأتباع الحرص على الاستفادة من فيوضاتهم وبركاتهم. وهذه كما تعلمون خرافات صوفية، فالصوفيون يعتقدون أن شيوخهم وأقطابهم يذهبون إلى الحج كل عام بدون وسيلة، بل بعضهم يعتقد أن الشيخ يصلي في المسجد الحرام جميع الصلوات. قالوا له: شيخك لا يصلي معنا. قال: يصلي في المسجد الحرام، إذا أذن المؤذن يمد رجله فيدب عند الكعبة، يصلي ويرجع. وبعضهم في أفريقيا يعتقد أن الله أجرى فرعا من زمزم للشيخ، ففيه بئر بجوار الشيخ، هذا فرع من زمزم ممتد من زمزم من أجل الشيخ، إلى غير ذلك. وهذا مترسخ في جماعة التبليغ في هذا الكتاب الذي يعظمونه. ومن ذلك أنه يقرر أن السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يكون بقول: جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا. والتوسل بالأموات بدعة، يذكر في الكتاب ما يذكره بعض غلاة الصوفية من أن الكعبة تذهب إلى بعض الأولياء، حتى أنهم يبحثون مسألة: لو ذهبت الكعبة إلى بعض الأولياء فإلى أين يتوجه الناس؟ المشكلة هنا الكعبة في مكان ومكانها الأصلي في مكان، فما الذي يتوجه إليه؟ هل هو إلى جهة الشيخ الذي ذهبت إليه الكعبة لأنها موجودة هنا، أو إلى مكانها الأصل؟ هذا موجود عند بعض غلاة الصوفية. في هذا الكتاب يقرر هذا، وأن الكعبة قد تذهب إلى بعض الأولياء. فيه بدع كثيرة في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الكتاب تعظيم ابن عربي الصوفي الذي حكم محقق أهل العلم عليه بالكفر، معتقداته كفرية، ومع ذلك يسمى في هذا الكتاب الذي هو عمدة جماعة التبليغ ولا يمكن أن يتنصلوا منه بالشيخ الأكبر. طبعا ابن عربي الصوفي غير ابن العربي المالك، ولذلك يقول بعض العلم: عرف تعرف ونكر تنكر، عرف تعرف ونكر تنكر. قل ابن العربي بالتعريف فهذا عالم من علماء المالكية، قل ابن عربي بالتنكير بدون أل فهذا الضال الذي حكم العلماء عليه بالكفر. طبعا عمدة الكتاب الخرافات والقصص التي يدرك كل عاقل أنها كذب. وللأسف أن هذه الجماعة لا تظهر هذا لكل أحد، مع أنه موجود في الكتب. ولذلك يغتر بها بعض الطيبين. ثم إذا دخل معهم حذروه من أن يسمع الطعن في الجماعة، فلا ينتفع من كلام العلماء. وهذه الجماعة كسائر الصوفيين يقوم دينها على تعظيم القبور، قال سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي: إن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ويقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية، مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى. فهذه الجماعة جماعة بدعية تقوم على البدع والضلالات، ولم يتبرأوا من هذا الطريق. هذه الجماعة ننظر في مواقفها من الأصول الشرعية، وأهم الشرع على الإطلاق هو التوحيد. أعظم حق عرف وأكبر فرض وصف التوحيد، حق الله على العبيد، أساس الدين ومفتاح الجنة. فإذا نظرنا إلى جماعة التبليغ في النظر إلى هذا التوحيد، نجد أنها لا تقف منه الموقف الشرعي، الموقف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا من توحيد الربوبية، ولا من توحيد الألوهية، ولا من توحيد الأسماء والصفات، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنها لا تعنى بالتوحيد ولا بالدعوة إلى التوحيد، والوجه الثاني أنها تحمل الأمر في التوحيد على توحيد الربوبية، فيفسرون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وهذا انحراف في باب التوحيد كما تعلمون، ولهم انحراف في جميع أنواع التوحيد. هم لا يهتمون بالتوحيد، بل ويحذرون من الدعوة إلى التوحيد على وجه التفصيل، وإنما يفسرون التوحيد بإجمال بتوحيد الربوبية، لأن هناك قاعدة عند جماعة التبليغ: ما يؤدي إلى الخلاف يجب اجتنابه. فأنت إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل يخالفك أحد؟ ما يخالفك أحد. لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، ما يخالفك أحد. لكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، هنا يأتي الخلاف بين الذين يعبدون القبور ويعبدون. إذن تجتنب تفسير التوحيد بتوحيد الألوهية. إذا جئت إلى الأسماء والصفات فيه نزاع وخلاف في الأمة من الفرق التي خالفت، فتجتنب توحيد الأسماء والصفات. فما الذي بقي لجماعة التبليغ على منهجها في التوحيد؟ توحيد الربوبية على وجه الإجمال. ومع ذلك فلهم اعتقادات فاسدة في توحيد الربوبية. ومن ذلك مثلا أن مما يتعلق بتوحيد الربوبية أن الآجال لا يعلمها إلا الله، وأنه لا يحيي إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المحيي المميت. ولكن شيوخ هذه الجماعة، والجماعة تعود إلى أقوال شيوخها، يعتقدون أن الأولياء يعلمون الآجال ويعيدون الموتى إلى الحياة. يقول محمد زكريا: قال الشيخ أبو يعقوب: جاءني بعض المريدين بمكة وقال: يا أستاذي، سأموت غدا وقت الظهر. فخذ هذا الدينار فكفني بنصفه واحفر لي قبرا بنصفه. فلما كان الغد وقت الظهر جاء المسجد الحرام فطاف ثم امتد فمات. هذا المريد من بركات أنه مريد للشيخ عرف أجله وأنه سيموت في هذا الوقت. قال: ثم أخذت في تجهيزه وتكفينه ووضعته في قبره. هل تكفي هذه الطامة الكبرى؟ لا، اسمعوا. قال: ففتح عينيه فقلت له: حياة بعد الموت؟ فقال: بل أنا حي، وكل محبوب لله فهو حي. يذكرها على سبيل القصص الثابت. ويقول أيضا، يقول أبو الحسين المالكي: إني رافقت الشيخ خير نور باث سنوات عديدة، فقال قبل موته بثمانية أيام: إنني سأموت مساء الخميس وقت المغرب، وأدفن بعد صلاة الجمعة فلا تنسى، ولكنني نسيت بالكلية، فقابلني في الطريق الذين رجعوا من منزله وأخبروني بأنه مات كما قال، وأنه سيدفن بعد صلاة الجمعة، ولكنني وصلت إلى منزله وسألت عن كيفية وفاته، فأخبرني الشخص الذي كان موجودا قبل وقت وفاته وقال إنه أغمي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق شيئا فبدأ يقول بعدما حول وجهه إلى ركن من أركان البيت: انتظرني مليا، انتظرني مليا، يعني خاطب ملك الموت، انتظرني مليا، أنت مأمور بأمر وأنا مأمور بأمر، والذي أمرت به أنت لا يفوتك، ولكن الذي أمرت أنا به يبقى علي، فانتظرني برهة حتى أكمله. ثم طلب الماء وجدد الوضوء وصلى، وملك الموت ينتظر. ثم أغمض عينيه ومدد رجليه واضطجع وانتقل. فاعتقاد أن الشيوخ ومريد الشيوخ يعلمون الآجال وأماكن مكان الموت متأصل عندهم. يقول يحكى عن الشيخ أبي علي الرودباري أنه قال: ورد علي فقير، طبعا فقير إذا قيل عند الصوفية فقير يعني من الناس أهل الله كما يقولون، ورد علي فقير يوم العيد رقيق الحال وعليه ثياب خلقة، وقال: هل هناك مكان نظيف ليموت فيه فقير مفلس؟ قال: فاعتبرته لغوا وقلت له بدون مبالاة: ادخل ومت حيث تشاء. فدخل وتوضأ ثم صلى ركعات ثم اضطجع ومات. فقمت بتجهيزه وتكفينه، وبينما أنا عند إضجاعه في قبره خطر ببالي أن أفتح وجهه وأضعه على الأرض ليرحمه الله تعالى على مسكنته، ففتحت وجهه إذ فتح عينيه. فسألت: يا سيدي، أحياة بعد الموت؟ فقال: أنا حي، وكل عاشق لله فهو حي. كل عاشق، طبعا هذه عبارة ما تجوز، الله يحب، أما العشق فلا ينسب إلى الله. وكل عاشق لله فهو حي. ها، ولأنصرنك بجاهي يوم القيامة. وما يذكرونه من هذه الحكايات كثير. أيضا يعتقدون أن من الشيوخ من يعلم ما في القلوب، يقول السيد محمد شاهد: إن الشيخ إنعام الحسن أمير الجماعة، إن الشيخ إنعام الحسن كان يدرك ويطلع على أحوال القلوب ووساوس الصدور بقوة لا تكاد تجد له نظيرا في العصر الحديث. ثم كالعادة يقررون ما يقررون بالقصص. يقول: إن أحد أعضاء الجماعة ومبلغيها رغب ولده مرارا في البيعة على يد الشيخ إنعام الحسن، ولكنه رفض، يعني الوالد يرغب من الولد أن يبايع للجماعة على يد الشيخ إنعام الحسن ولكنه رفض. ف فرأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى دلهي وبايع على يد الشيخ. يعني الولد الذي كان رافضا البيعة جاءه في المنام من قال له: اذهب إلى دلهي مقر الجماعة وبايع على يد الشيخ. قال: فبناء على منامه حضر مع والده في المركز التبليغي وطلب من الشيخ أن يبايعه، فنظر الشيخ إليه ثم تبسم ثم قال: تعتمد على المنام إلى هذا الحد؟ يعني علم الشيخ أنه إنما جاءه بالمنام، ثم بايعه. وكان هذا المريد يتحير دائما ويقول: إنني لم أخبر أحدا عن منامي، فكيف اطلع الشيخ عليه؟ يعني هذا المنام الذي رأى ما أخبر به أحدا حتى والده، لكن الشيخ محمد أنعام علم هذا الغيب بما في قلب هذا المريد. ويحكى عن أحد الأعضاء أنه قال: اشتريت ذات مرة جاموسا ب1200، ثم حضرت المركز التبليغي بنظام الدين دهلي لأخرج في الجماعة ومعي 200 روبية، وجلست في مجلس الشيخ إنعام الحسن إذ نظر إلي وقال: هناك ناس يشترون الجاموس ب1200 ويأتون ب200 للخروج في سبيل الله. ويقول الراوي المريد: وإني لم أخبر أحدا عن هذا ولا ذاك. ما في القلوب، وهذا خلل في توحيد الربوبية. هم يفسرون التوحيد بتوحيد وعندهم خلل في توحيد الربوبية، ظلمات بعضها فوق بعض. ويا إخوة، جماعة التبليغ جماعة واحدة لا جماعات، ما هو في إندونيسيا جماعة وفي مصر جماعة والسعودية جماعة، الكل على جماعة واحدة. وهذه الجماعة صوفية. فإن جاءنا شخص وقال: يا أخي أنا لست صوفيا، نقول: لا نتهمك بذلك. قال: أنا لا أعتقد أن الشيوخ يعلمون ما في القلوب، نقول: لا نتهمك بذلك، لكنك تنتسب إلى جماعة هذه عقيدتها، فلا يجوز لك أن تنتسب إليه، والواجب عليك أن تخرج منها. بل عندهم يا إخوة تقريرات في كتب أمرائهم ورسائل أمرائهم أن الشيوخ والأولياء يكشف لهم أهل الجنة وأهل النار. مثلا يقول الشيخ محمد زكريا، قال الشيخ أبو زيد القرطبي: سمعت أن من يذكر لا إله إلا الله 70,000 مرة ينجو من نار جهنم. هذه أول بدعة. سمعت أن من يذكر لا إله إلا الله 70,000 مرة ينجو من نار جهنم. لما سمعت هذا الخبر قرأت نصابا يعني 70,000 مرة لزوجتي. يعني ما هي الزوجة التي قرأت؟ قرأه هو لزوجته بنية زوجته. وعدت نصاب لي ذخرا للآخرة. وكان عندي شاب واشتهر عنه أنه صاحب كشف ويحصل له كشف الجنة والنار، وكنت أنا مترددا في صحته. ومرة كان معنا في الغداء إذ صرخ صرخة وحصل له ضغط في التنفس، يعني صار عنده ضيق في التنفس، وقال أمي تحترق في النار وأنا رأيت هذا المنظر. قال القرطبي الذي يتحدث عنه، قال كنت أشاهد فزعه، فخطر ببالي أن أمنح نصابا لأمه 70,000. هو كان قد قرى عدة أنصبة ذخرة، فلما شاف الفزع أراد أن يتصدق بواحد من هذه الأنصبة. قال فمنحت لأمه نصاب 70,000 مرة من النصب التي قرأتها لنفسي، وفعلت سرا لا يعلمه إلا الله. ولكن هذا الشاب قال فورا: يا عمي قد نجت أمي من النار. قال القرطبي حصلت لي من هذه القصة فائدتان: الأولى قد جربت ما سمعت عن بركة هذا المقدار 70,000 مرة، الثانية تحقق صدق هذا الشاب. فعلق الشيخ محمد زكريا على هذه القصة قائلا: هذه قصة واحدة وأمثال هذه كثيرة في هذه الأمة. قال ويحكى عن الفقيه بالليث قصة عجيبة، فيقول: كان بمكة رجل من أهل خراسان، وكان رجلا صالحا وأمينا، وكان الناس يودعونه ودائعهم، فجاء رجل فأودعه 10,000 دينار، وخرج الرجل في حاجته، فقدم الرجل مكة وقد قام الخراسان وقد مات الخراساني، وسأل ولده وأهله عن ماله فلم يكن لهم به علم، فقال الرجل لعلماء مكة وكانوا يومئذ مجتمعين متوافرين: أودعت فلانا 10,000 دينار وقد مات، وسألت ولده وأهله فلم يكن لهم بها علم، فما تأمرونني؟ قالوا: نحن نرجو أن يكون الخراساني من أهل الجنة. فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فأت زمزم واطلع فيها ونادي: يا فلان ابن فلان، أنا صاحب الوديعة. ففعل ذلك 3 ليال فلم يجبه أحد، كل ليلة يأتي في هذا الوقت وينظر في زمزم وينادي الخراساني: يا فلان ابن فلان، أنا صاحب الوديعة، ما يجيبه أحد. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، قال: فأتاهم وأخبرهم، فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار، فأتي إلى المكان الفلاني فإن فيه واديا وبه بئر فاطلع فيها، فإذا مضى ثلث الليل أو نصفه فنادي: يا فلان ابن فلان، أنا صاحب الوديعة. ففعل ذلك فأجابه في أول صوت، أول ما نادى أجابه وقال: إن أما مالك فهو على حاله، وإني لم أأتمن ولدي على مالك، فدفنته في بيتي كذا، فقل لولدي يدخلك في داري، ثم سر إلى البيت فاحفر فإنك ستجد مالك. فرجع فوجد ماله على حاله، وسأله الرجل متعجبا فقال: ويحك، ما أنزلك هاهنا وقد كنت صاحب خير؟ لأن هذا البئر محل أهل النار، زمزم محل أهل الجنة، هذا البئر محل أهل النار. قال: ما الذي أنزلك هنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي أهل بيت بخراسان فقطعتهم حتى مت، فآخذني الله بذلك فأنزلني هذا المنزل. فهم يعتقدون أن أرواح أهل الجنة تجتمع في زمزم، وأرواح أهل النار تجتمع في هذا البئر، وهذه خرافات. كذلك مما يقررونه بالقصص العلم بما في الأرحام، بدون الأجهزة هذه الآن يحتاجون الأطباء إلى أن يمضي الجنين مدة ويكشف عليه بالجهاز حتى يعرف ذكر أو أنثى. لا، شيوخهم يعرفون هذا فيعلمون ما في الأرحام، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. حتى علم الأطباء هو علم بواسطة في زمن دون زمن، فهو ليس مخالفا لكون الله يعلم ما في الأرحام، هو الذي يعلم ما في الأرحام سبحانه، لأن هذا علم بأسباب وفي زمن دون زمن. والعلم بالمستقبل بناء على الأسباب الحاضرة ليس من علم الغيب. وذلك الآن عندما يأتون ويقولون سيحصل كسوف في الشهر الفلاني، هذا ليس من علم الغيب، لأن أسباب الكسوف موجودة، فبالدراسة يعرفون الزمن، هذا ليس من علم الغيب. ولكن هذا قد يصدق وقد لا يصدق، لأن البناء على الأسباب قد يصدق وقد يشاء الله أن يتخلف. كانوا يقولون سيهطل مطر غزير على لومبوك مثلا في اليوم الفلاني، هذا ليس من باب علم الغيب، لأن هذا مبني على دراسة الأسباب، لكن هذا قد يصدق وقد لا يصدق. المعلوم أنهم هذه الأيام يتوقعون هطول أمطار على لومبوك منذ أن جئت إلى اليوم، وهذا توقعهم. أحيانا نقول نسبة الأمطار 80% وأحيانا، ومع ذلك ما نزلت أمطار إلا البارح واليوم شيئا يسيرا، قد يصدق وقد لا يصدق. إذن هذه قضية مهمة يا إخوة، العلم المبني على الأسباب الحاضرة ليس من باب علم الغيب. فكون الأطباء اليوم إذا بلغ الجنين 4 أشهر أو نحو ذلك بالكاميرات يعرفون ما في الرحم وأنه ذكر أو أنثى، هذا لا ينافي أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لأن الله يعلم ما في الأرحام قبل وجوده، قبل وجود ما في الرحم يعلم الله أن فلانا سيولد له من الأولاد كذا وكذا، وعند وجوده أول ما يعلق في الرحم الله يعلم ما في الرحم وهل هو ذكر أو أنثى. أما علم هؤلاء فهو في وقت دون وقت وبالأسباب. لكن هؤلاء كطريقة الصوفية يعتقدون أن المشايخ يعلمون ما في الأرحام بدون أسباب، مجرد ما ينظر الشيخ يقول هذه في بطنها ولد. بل غلاة الصوفية ومنهم الجفري في هذا الزمان يعتقدون كما يقول الجفري أن الولي قد يخلق الولد في الرحم، ولولا اختلاط الأنساب لفعلوا. هذا موجود بصوته. يقول الولي يستطيع أن يخلق الولد في بطن أمه، يخلق، فيقول للولد كن في بطن أمه فيكون. ما الذي منعهم من هذا؟ قالوا اختلاط الأنساب، لأن من يكون أبوه إذن؟ هل هو زوج المرأة ولا الولي؟ فامتنعوا من هذا ولا يستطيعوا. وهذه درجة عليا في الغلو، ودونها أنهم يعتقدون أنه ببركة الشيخ تحمل المرأة العقيم. إذا برك عليها الشيخ تحمل المرأة. وهناك قصص كثيرة في هذا الباب. فالشاهد يا إخوة أن موقفهم من التوحيد، أولا أنهم يجتنبون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخلاف، والأمة قد اختلفت في هذين النوعين، ويركزون على توحيد الربوبية. وإذا جاءوا يفسرون للناس التوحيد وشهادة لا إله إلا الله يفسرونها بتوحيد الربوبية، ومع أن هذا خلل فإن تقريرهم لتوحيد الربوبية فيه خلل مخالف للكتاب والسنة. ما منهج الدعوة؟ عند جماعة التبليغ يعتقد أمراء جماعة التبليغ ومن معه أن منهج جماعة التبليغ منهج إلهي لم يرد بالوحي، وإنما ورد بالكشف. والكشف كما تعرفون طريق العلم الأصلي عند الصوفية. يقول محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ: إني لم أقم بوضع أصولها وضوابطها بإرادتي وفهمي، بل كشف الله لي هذه الأصول والأسس وأمرت أن أسير عليها. وهذه الأصول هي الأصول الستة، أولها الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثانيها إقامة الصلوات، ثالثها العلم والذكر، رابعها إكرام كل مسلم، خامسها الإخلاص تصحيح النية، سادسها النفر في سبيل الله. وهذه مصطلحات وكلمات طيبة، وهذه عادة الفرق المعتزلة أصولها الستة كذلك أصول طيبة، لكن ما تفسيرها عندهم؟ هذه هي القضية. أول ما بدأت الجماعة كان لها أصلان: الكلمة الطيبة والصلاة، ثم زادت في ذلك، ويوجب أهل التبليغ حصر الدعوة في ذلك ويحرمون الخروج عنها، ما يجوز أن تزيد عليها. لذلك لو خرجت معهم وقلت نريد نقرأ في كتاب التوحيد، يقولون لك لا، أريد أن ألقي كلمة في التوحيد، يقولون لك لا، الدعوة منحصرة في هذه الأصول الستة على تفسيرها أيضا عندهم. ولذلك كل واحد يستطيع أن يقوم بالدعوة، لأن الدعوة عن جماعة التبليغ، الدعوة العلمية هي هذه الأصول الستة. ثم القصص، أنا مرة وأنا مرة وأنا مرة ومرة كنا ذهبنا ومرة، هذه الدعوة. فكل واحد يستطيع أن يكون داعية، لأنه لو قام فقط قال الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، والله يا جماعة نحن كنا في ضلال، أنا كنت راعي بنات وأنا كنت أشرب خمر وأنا كنت وكنا ونفعل ونمشي ونفعل ونمشي ونفعل، خلاص ماشي داعية. يقول الشيخ محمد ثاني الحسني عن اهتمام الشيخ محمد يوسف بهذه الأصول، حيث يقول، يعني محمد يوسف، والأصول الستة التي ينحصر عليها العمل انحصارا كاملا هي الكلمة والصلاة والعلم والذكر وإكرام المسلم وتحسين النية وتفريغ الوقت، فكان يبذل كل الجهود في إلزام كل واحد أن يلتزم بهذه الأصول الستة. طيب، ما مقصودهم بالكلمة الطيبة؟ مقصودهم كما بينوه وصرحوا به كما يقولون إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. انتبهوا، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. فهم يفسرونها بتوحيد الربوبية، ولكن يهتمون بذكر فضائلها، يذكرون فضائلها وما جاء في فضلها، ولكنهم يحملون ذلك على توحيد الربوبية. ولا يتعرضون لمعناها الصحيح ولا لشروطها ولا لتفصيلها. ولا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها وبين معناها وعامل الناس على وفقها. والأصل الثاني إقامة الصلوات، وبعضهم يقول الصلاة ذات الخشوع، وهم لا يرون أن المهم في الصلاة أن تصلي على السنة، وإنما المهم عندهم في الصلاة أن تصلي بخشوع. لماذا؟ لأن الكلام عن الصلاة على وفق السنة هذا في خلاف، تدل الخلاف، الأحناف عندهم شيء والشافعية عندهم شيء والمالكية عندهم شيء والحنابلة عندهم شيء وأهل الحديث عندهم شيء، فلا يتعرضون إلى السنة في الصلاة كيف تصلي، وإنما كل تفسيرهم هو للخشوع، ويذكرون فضائل الصلاة، يذكرون فضائل الصلاة. والمعلوم أن الواجب على المسلم أن يتعلم الصلاة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يصلي صلاة بخشوع بطمأنينة، وهو الخشوع الواجب الطمأنينة، ثم يزداد فيكون في باب الكمال. ولكن جماعة التبليغ لا تهتم بهذا، وإنما تهتم بما سموه الخشوع ولا يسمون بالطمأنينة. عندهم ممكن أن يكون الخشوع مع عدم وجود الطمأنينة، وذلك ممكن تصلي على طريقة الأحناف، في خلال دقيقة ممكن تكمل الصلاة كلها، تكون هذه الصلاة عندهم ذات خشوع. ويذكرون فضائل الصلاة. والثالث العلم والذكر. وماذا يعنون بالعلم؟ تعلم أصول الجماعة، وإلا فهم ينفرون من العلم نفرة كبيرة، وينفرون من التعلم، وهم مع قولهم إن المقصود من العلم أن نتعلم علم الدين حتى نعرف الحقوق والفرائض ونميز الحلال من الحرام، إنما يحملون العلم الذي يتعلم على أصول جماعة التبليغ وعلى كتب جماعة التبليغ، ولذلك هم جماعة تنضبط بالأمير، والأمير من أهم واجباته أن يضبط العلم. ماذا يعلم؟ كتب الجماعة وأصول الجماعة. ثم يذكرون فضائل العلم، لا من جهة الحث على العلم، بل هم ينفرون من العلم، ولكن من جهة الحث على قراءة هذه الكتب. ومع العلم الذكر. والذكر عندهم يا إخوة هو الذكر الصوفي، وذكر طائفة من الجماعة في المسجد لينزل المدد على أفراد الجماعة في الدعوة. هم عندهم يا إخوة إنه لابد تبقى جماعة في المسجد تذكر، هذه الجماعة التي تذكر ينزل المدد من السماء عليها، ثم توجه المدد إلى الفرق التي ذهبت تدعو. وكما قلت لكم هم يستعملون القصص في تقرير ما هم عليه، فمما يرددونه دائما على الأتباع وخاصة الجدد أنه مرة حصل كذا، فذهب الإخوة الأحباب يطرقون الأبواب، وكلما طرقوا بابا طردهم الناس ولم يقبلوا منهم، فتعجبوا، إذ العادة أن القلوب تفتح للجماعة ويقبل الناس، لماذا هذا اليوم كل ما طرقوا الباب طردهم الناس؟ فرجعوا إلى المسجد فوجدوا إخوانهم نائمين، انقطع المدد. هذه تعطي المريد رسالة أنه لو كلف بهذا ما ينام أبدا، لأنه هو الدينمو. فهم يذكرون العلم ويقصرونه على ما عندهم، وينفرون عما عداه، ويذكرون الذكر ويقصرونه على ذكر الصوفية وعلى الذكر المخصوص عند الجماعة، على ما هو معروف عندهم من أجزاء الأذكار. أنا الآن أتكلم باختصار لأن الوقت ضاق، وقد نعود إن شاء الله يوم السبت كما ذكرنا في جماعة الإخوان نذكر بعض الأشياء، وسأذكر لكم إن شاء الله الكتب التي اعتمد عليها وما فيها وما عليها، لأن بعض الكتب فيها ميزات عظيمة لكن عليها ملحوظات من جهة ما قرر فيها، وسأذكر لكم هذا إن شاء الله. إكرام المسلم يقصدون به كما يقولون أن نكرم إخواننا المسلمين وأن نحفظ حقوقهم وأن نخف عن إيذائهم، فنحترم الكبير ونرحم الصغير ونوقر العلماء والمشايخ، ويذكرون النصوص، ولكنهم في الحقيقة لا يكرمون كل مسلم، فإنهم أعداء لأتباع المنهج السلفي، يكرمون كل الناس إلا السلفيين، ويكرمون من يسمونهم العلماء من الصوفية وغيرهم إلا علماء أهل السنة والجماعة إلا بالمقدار الذي يستفيدون منه، العلماء المشهورون الذين يحبهم العامة يظهرون إكرامهم ليظهروا أنهم يوافقونهم. سأذكر لكم بعض الوقائع إن شاء الله. تصحيح النية يقصدون أن يجعل المسلم نيته خالصة لوجه الله تعالى، ويذكرون الفضائل المتعلقة بذلك. النفر في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، ويفسرون الجهاد في سبيل الله بالخروج. يقول إكرام الله جان فمقصده أن نخرج في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وندعو الناس إلى الله ورسوله حتى ينتشر ويحيى الدين في العالم كله. وهم يرتبون الخروج ترتيبا منظما يعتقدون فضله، وسنذكر إن شاء الله هذا في أساليب دعوتهم وأوجه النقص في ذلك في مجلس يوم السبت إن شاء الله الذي سنختم بهما الدورة، لأن الوقت يعني قد ضاق. والمقصود هنا أن نبين أن هذه الجماعة لم توافق منهج السلف، ومن خالف منهج السلف في أصل كفى في أن يخرج من أهل السنة والجماعة، فكيف من خالف في أصول كثيرة؟ فهذه الجماعة ليست جماعة شرعية وفق ما ذكرناه، وهو قليل مما يتعلق بهذه الجماعة، ولا هناك أشياء كثيرة، ولعلنا نزيد الأمر ذكرا في مجلس السبت إن شاء الله عز وجل. نختم هذا المجلس ونختم هذا الدرس، ولن تكون هناك أسئلة لأن الوقت انتهى، ونأخذ الأسئلة في آخر الدرس الثاني مساء إن شاء الله، ونجيب عن الأسئلة. أنا أخذت الأوراق معي، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يسلكنا في سبيل أنصاره وأن يجعلنا ممن دعا إليه سبحانه، وأن يكفينا شر البدع وأهلها، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في دروس هذه الدورة المتميزة بكم وبموضوعها وتركيزها، ونسأل الله أن يجعل فيها نفعا عظيما. هذا هو المجلس الثاني من مجالس اليوم، يوم الخميس، وهو المجلس الذي نطرح فيه موضوع فرق معاصرة مخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه، حيث أن في كل يوم في المجلس الثاني منه نطرح هذا الموضوع، وقد بدأنا بمقدمات لا بد منها، ثم تكلمنا عن جماعة الإخوان وخطورتها على الأمة وبيان أوجه تلك الخطورة بالنقل من كلامهم. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن جماعة التبليغ، وهي أبرز الجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح في باب الدعوة. فجماعة التبليغ جماعة الدعوة، والمعلوم أن الدعوة من أشرف الأعمال وأكملها وأفضلها، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي من العبادات الكبرى في ديننا. وقد علمنا أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز القيام بعبادة إلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة جمعته آية واحدة بينته بيانا كليا، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه، وقلنا بالأمس إن هذه وهذا اسم إشارة للقريب الموجود، فهذا السبيل الموجود في زمني، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيلي، فلا بد من أن تكون الدعوة على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة تنسب إلى سبيل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنشاء والابتداء فهي ليست دعوة شرعية، ما دام أنها لا تصل إلى أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليست دعوة شرعية، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذا الشرط الثاني للدعوة الشرعية، أن تكون الدعوة فيها لله، وذلك بتحقق أمور: الأمر الأول الإخلاص لله، فيكون الداعية يبتغي بذلك إرضاء الله لا إرضاء الشيوخ ورؤساء الجماعة، وإنما يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يدعو إلى الله، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا لأشخاص، وإنما يدعو إلى الله. والأمر الثالث أن يدعو إلى ما دعا إليه الله، أن يدعو إلى ما دعا إليه الله عز وجل، وأن لا يتخير كما يريد. فالذي لا تكون دعوته إلى الله فإن دعوته ليست دعوة شرعية. فإذا لم يكن مخلصا فإن دعوته ليست شرعية. وإذا كان يدعو لفرق وجماعات وأحزاب وشخصيات فإن دعوته ليست شرعية. وإذا كان لا يدعو إلى ما دعا الله عز وجل إليه كله فدعوته ليست دعوة شرعية. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هنا العلم، فلا أدعو بغير علم، وإنما شرط دعوتي العلم. أنا ومن اتبعني، فكل من اتبعني على هذا الذي تقدم، على سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. فالذي يدعو إلى الله بغير بصيرة وبغير علم، وافتح فمك يفتح الله عليك، ليس بصاحب دعوة شرعية، وليست دعوته شرعية. وسبحان الله، يعني أنزه الله عن كل ما لا يليق به، فدعوتي فيها تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وأعظم ذلك الشرك. ولازم ذلك أني أدعو إلى التوحيد، فإنه لا يمكن أن ننزه الله عما لا يليق بجلاله إلا بالتوحيد. فكل دعوة ليس فيها الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من كل ما لا يليق بجلال الله فليست دعوة شرعية، وليست دعوة ناجحة، وليست دعوة صالحة، بل هي دعوة بدعية لا تصلح كما يريد الله. فكل دعوة تقوم في الدنيا يجب أن نعرضها على هذه الآية، فما تحققت فيه هذه الآية من كل وجه فهو دعوة شرعية صحيحة نافعة يحافظ عليها. وكل دعوة تخالف هذه الآية أو بعض هذه الآية فإنها دعوة ليست شرعية، فإما أن تصحح وإما أن تهدم. إما أن تصحح ويصحح الخطأ، وإما أن تهدم وتلغى بالكلية. هذا هو الأصل في الدعوة، وهو الذي ننطلق منه، وهي مقدمة لا بد منها، ومن ضبطها فإنه يضبط هذا الباب ضبطا عظيما. هذه الجماعة جماعة التبليغ جماعة قريبة العهد، أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وقرأ في بعض كتب الحديث كعادة أهل الهند، وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي، وأخذ البيعة الصوفية، فبايع شيخه رشيد أحمد، ثم لما مات شيخه رشيد جدد البيعة على يد خليل أحمد، وأجازه هذا الشيخ في مبايعة غيره على الصوفية، يعني أصبح يبايع بعد أن كان يبايع. وكان معروفا بالمرابطة عند القبور والمجاورة للقبور، فهو في عقيدته ونشأته وعبادته على منهج الديوبنديين، وفي العقيدة ماتريدي كغالب الأحناف على العقيدة الماتريدية، وفي السلوك والطريقة هو صوفي، وهو في الفقه حنفي المذهب، وكان أمير جماعة التبليغ. ثم استخلف ابنه محمد على إمارة التبليغ، وكان محمد على طريقة والده ومما عرف عنه أنه كان يجاور عند قبر والده، فكان يقضي الوقت الطويل بجوار قبر والده مغطيا رأسه مجاورة عند القبر، وهذا المعروف عند الصوفية بالمراقبة، الجلوس عند القبر والانقطاع عن الناس وتغطية الرأس والوجه يسمونه مراقبة. وكان على العقيدة الماتريدية وعلى الطريقة الصوفية. هذا محمد يوسف الأمير الثاني لجماعة التبليغ هو الذي ألف كتاب حياة الصحابة، وكتاب حياة الصحابة ألف للعربي الذين ينتسبون إلى جماعة التبليغ، لأن للتبليغ كتابين ألف خاصة للجماعة، تبليغ نصاب وهذا لغير العرب، حياة الصحابة هذا للعرب. يقول الشيخ محمود التويجري رحمه الله وهو من أعرف الناس بجماعة التبليغ، وهو عالم عدل معروف عند أهل العلم، يقول حياة الصحابة لمحمد يوسف مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. ثم بعد وفاة محمد يوسف تولى إمارة الجماعة الأمير الثالث لها وهو إنعام الحسن، وكان على طريقة من تقدموه، فهو على الطريقة الصوفية وعلى العقيدة الماتريدية. كتب رسالة بخطه وفيها: البيعة في الطرق الصوفية رائجة ومنتشرة في شبه القارة الهندية، والواقع أننا إن لم نبايع هؤلاء الذين يصرون علينا بذلك فإنهم حتما سيبايعون غيرنا. يعني نحن نبايعهم، لأن لو لم نبايعهم سيبايعون غيرنا، ونحن حريصون عليهم. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله عن هذا الأمير إنعام الحسن، قال: وهو يبايع التابعين له على أربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. قال: فأما أفراد جماعته من العجم فإنه يبايعهم على هذه الطرق الأربع بدون تحفظ، بكل صراحة. وأما العرب فإنه يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من وثق به منهم من السدج الذين يحسنون الظن بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلالة. وهناك كتاب معروف عندهم هو فضائل الأعمال، ألفه محمد زكريا، وهو زوج بنت محمد إلياس مؤسس الجماعة، وقد كان يعد عالم الجماعة إن كان فيهم عالم، فإنهم لا يهتمون بالعلم وينفرون من العلم. والمعلوم أن جماعة التبليغ تقرر ما هي عليه وتنفر عما يخالفها بالقصص والأمثلة، رب على هذا. يعني مثلا يقولون: العالم مثل البئر، والداعية مثل النهر. البئر لا يأخذ منه إلا من جاء إليه وتعب حتى وصل إليه ويتعب حتى يخرج الماء، أما الداعية فهو مثل النهر يسير والكل يستفيد منه. الذي يحصل في نفوس السذج من هذا المثال أن الداعية أفضل من العالم، وأن الخروج للدعوة أفضل من المرابطة لطلب العلم. يقولون مثلا، يعني هذا منهج عندهم في ترسيخ ما يريدون والتنفير عما يخالفه، يذكرون القصص مثلا حتى يعني يجعل الشخص يعتقد أن لهم فضائل وأنهم ما شاء الله يعني على خير وأن الله يكرمهم. يذكرون قصص، قالوا في جماعة من الإخوة ذهبوا إلى الدعوة وانتهى البنزين في الطريق، وقفت السيارة، ماذا يفعلون ماذا يفعلون؟ وضعوا الماء فاشتغلت السيارة وسارت. هذا نصر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كان أحد الإخوة اشترى لحما فمر بالأحباب في المسجد وجلس معهم ومعه اللحم، ثم أخذ هذا اللحم وذهب إلى بيته، فطبخت المرأة اللحم فما استوى، وزادت عليه الطبخ ما استوى، فذهب إلى الشيخ وأخبره، فقال أنت ماذا صنعت؟ قال أنا جلست مع الأحباب، قال هذه البركة نزلت على هذا اللحم. إلى غير ذلك من القصص التي يجذبون بها قلوب السدج، وهذا كثير، وهذا منهجهم، لأنه ليس عندهم علم يقيمون عليه الدعوة، وإنما هي يعني الأمثلة التي يذكرون. محمد زكريا هذا هو مقدم عندهم، وكتبه معتمدة، وطلب منه الشيخ محمد إلياس أن يؤلف كتبا خاصة لجماعة التبليغ، وهذا يا إخوة حتى يفصل الجماعة عن غير شيوخ الجماعة، ما يحتاجون إلى كتب، خذون كتب الجماعة. وهذا أيضا هذا عالمهم المقدم والذي كتبه معتمدة أيضا على الطريقة الصوفية، وكان يقول إن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله، إن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله. وقد أجازه خليل أحمد بالمبايعة والإرشاد، يعني يبايع غيره. وقد بين الشيخ حمود السويجري رحمه الله ما عليه محمد زكريا بأنه ديوبندي جشتي نقشبندي، يعظمه جماعة التبليغ ويسمونه ريحانة الهند وبركة العصر، وهو على طريقة صوفية، وهو مؤلف أيضا كتاب تبليغي نفاق. وقد حوى هذا الكتاب من البدع والخرافات والضلالات بل والشركيات الشيء الكثير. ولذلك جاء سؤال للجنة الدائمة نصه الشيخ محمد زكريا رحمه الله من أشهر العلماء في الهند وباكستان، وخاصة في أوساط جماعة التبليغ، وله مؤلفات عدة منها كتاب فضائل الأعمال، حيث يقرأ هذا الكتاب في الحلقات الدينية في جماعة التبليغ، وأعضاء هذه الجماعة يعتقدونه مثل صحيح البخاري. قال السائل: وكنت منهم. وأثناء قراءة هذا الكتاب وجدت بعض القصص المروية قد صعب علي فهمها واعتقادي عليها، فلذا أرسل إلى لجنتكم كي تحل مشكلتي. من هذه القصص قصة يرويها السيد أحمد الرفاعي، حيث يقول إنه بعد أداء فريضة الحج لما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشد الأبيات التالية قائما أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. بعد قراءة هذه الأبيات خرجت اليد اليمنى للرسول صلى الله عليه وسلم فقبلتها. طبعا هذه الرواية الصوفية ذكرها السيوطي وغيره ويرددها الصوفيون في كل مكان. قال: في ضوء هذه القصة أريد أن أسألكم، هل هذه القصة لها أصل؟ وما رأيكم في كتاب الحاوي للسيوطي؟ لأن القصة تنسب إليه. وإذا كانت هذه القصة غير صحيحة فهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يروي هذه القصة ويعتقد ما فيها؟ وهل تجوز قراءة مثل هذه الكتب في المساجد حيث يتلى هذا الكتاب في مساجد بريطانيا لجماعة التبليغ؟ أرجو من المشايخ الكرام الإفادة والجواب. هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن الأصل في الميت نبيا كان أم غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها. فما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده للرفاع أو غيره غير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة ولا يجوز تصديقه. ولم يمد يده صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم. ولا يغتر بذكر السيوطي لهذه القصة في كتابه الحاوي، لأن السيوطي في مؤلفاته كما قال العلماء عنه حاطب ليل يذكر الغث والسمين. ولا تجوز قراءة كتاب فضائل الأعمال وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها، لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم. وقال الشيخ محمود التويجري رحمه الله: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغي نصاب الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وهذا الكتاب فيه بدع وضلالات كثيرة، وهو كتاب مقر. أنا أريد أن أقول بهذا الأمر أن جماعة التبليغ جماعة صوفية بدعية في ذاتها، بدعية بما فيها، بدعية في ذاتها، لأن لو عرضناها على الآية التي ذكرناها لما انطبقت عليها الآية، وبدعية بما فيها من الأصول التي ذكروها وبالبدع التي فيها من كتبهم المعتمدة. يعني هذا الكتاب تبليغ نصاب فضائل الأعمال فيه تقرير التوجه إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة بأن يتوجه إلى القبر ويقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله. وفيه الحث على الدعاء بأن يغفر الله الذنب بفضله وفضل رسوله. وفيه أن الأولياء والأبدال والأقطاب يشتركون في الحج من جميع العالم، وعلى الأتباع الحرص على الاستفادة من فيوضاتهم وبركاتهم. وهذه كما تعلمون خرافات صوفية، فالصوفيون يعتقدون أن شيوخهم وأقطابهم يذهبون إلى الحج كل عام بدون وسيلة، بل بعضهم يعتقد أن الشيخ يصلي في المسجد الحرام جميع الصلوات. قالوا له: شيخك لا يصلي معنا. قال: يصلي في المسجد الحرام، إذا أذن المؤذن يمد رجله فيدب عند الكعبة، يصلي ويرجع. وبعضهم في أفريقيا يعتقد أن الله أجرى فرعا من زمزم للشيخ، ففيه بئر بجوار الشيخ، هذا فرع من زمزم، ممتد من زمزم من أجل الشيخ، إلى غير ذلك. وهذا مترسخ في جماعة التبليغ في هذا الكتاب الذي يعظمونه. ومن ذلك أنه يقرر أن السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يكون بقول: جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا. والتوسل بالأموات بدعة، يذكر في الكتاب ما يذكره بعض غلاة الصوفية من أن الكعبة تذهب إلى بعض الأولياء، حتى أنهم يبحثون مسألة: لو ذهبت الكعبة إلى بعض الأولياء فإلى أين يتوجه الناس؟ هي مشكلة هنا، الكعبة في مكان ومكانها الأصلي في مكان، فما الذي يتوجه إليه؟ هل هو إلى جهة الشيخ الذي ذهبت إليه الكعبة لأنها موجودة هنا، أو إلى مكانها الأصلي؟ هذا موجود عند بعض غلاة الصوفية. في هذا الكتاب يقرر هذا، وأن الكعبة قد تذهب إلى بعض الأولياء. فيه بدع كثيرة في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الكتاب تعظيم ابن عربي الصوفي الذي حكم محقق أهل العلم عليه بالكفر، معتقدات كفرية، ومع ذلك يسمى في هذا الكتاب الذي هو عمدة جماعة التبليغ ولا يمكن أن يتنصلوا منه بالشيخ الأكبر. طبعا ابن عربي الصوفي غير ابن العربي المالك، ولذلك يقول بعض أهل العلم: عرف تعرف ونكر تنكر، عرف تعرف ونكر تنكر. قل ابن العربي بالتعريف فهذا عالم من علماء المالكية، قل ابن عربي بالتنكير بدون أل فهذا الضال الذي حكم العلماء عليه بالكفر. طبعا عمدة الكتاب الخرافات والقصص التي يدرك كل عاقل أنها كذب. وللأسف أن هذه الجماعة لا تظهر هذا لكل أحد، مع أنه موجود في الكتب، ولذلك يغتر بها بعض الطيبين. ثم إذا دخل معهم حذروه من أن يسمع الطعن في الجماعة، فلا ينتفع من كلام العلماء. وهذه الجماعة كسائر الصوفيين يقوم دينها على تعظيم القبور، قال سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي: إن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ويقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية، مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى. فهذه الجماعة جماعة بدعية تقوم على البدع والضلالات، ولم يتبرأوا من هذا الطريق. هذه الجماعة ننظر في مواقفها من الأصول الشرعية، وأهم الشرع على الإطلاق هو التوحيد. أعظم حق عرف وأكبر فرض وصف التوحيد، حق الله على العبيد، أساس الدين ومفتاح الجنة. فإذا نظرنا إلى جماعة التبليغ في النظر إلى هذا التوحيد، نجد أنها لا تقف منه الموقف الشرعي، الموقف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا من توحيد الربوبية، ولا من توحيد الألوهية، ولا من توحيد الأسماء والصفات، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنها لا تعنى بالتوحيد ولا بالدعوة إلى التوحيد، والوجه الثاني أنها تحمل الأمر في التوحيد على توحيد الربوبية، فيفسرون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وهذا انحراف في باب التوحيد كما تعلمون، ولهم انحراف في جميع أنواع التوحيد. هم لا يهتمون بالتوحيد، بل ويحذرون من الدعوة إلى التوحيد على وجه التفصيل، وإنما يفسرون التوحيد بإجمال بتوحيد الربوبية، لأن هناك قاعدة عند جماعة التبليغ: ما يؤدي إلى الخلاف يجب اجتنابه. فأنت إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل يخالفك أحد؟ ما يخالفك أحد. لا مدبر إلا الله، لا رازق إلا الله، ما يخالفك أحد. لكن إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، هنا يأتي الخلاف بين الذين يعبدون القبور ويعبدون. إذن تجتنب تفسير التوحيد بتوحيد الألوهية. إذا جئت إلى الأسماء والصفات فيه نزاع وخلاف في الأمة من الفرق التي خالفت، فتجتنب توحيد الأسماء والصفات. فما الذي بقي لجماعة التبليغ على منهجها في التوحيد؟ توحيد الربوبية على وجه الإجمال. ومع ذلك فلهم اعتقادات فاسدة في توحيد الربوبية. ومن ذلك مثلا أن مما يتعلق بتوحيد الربوبية أن الآجال لا يعلمها إلا الله، وأنه لا يحيي إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المحيي المميت. ولكن شيوخ هذه الجماعة، والجماعة تعود إلى أقوال شيوخها، يعتقدون أن الأولياء يعلمون الآجال ويعيدون الموتى إلى الحياة. يقول محمد زكريا: قال الشيخ أبو يعقوب: جاءني بعض المريدين بمكة وقال: يا أستاذي، سأموت غدا وقت الظهر. سأموت غدا وقت الظهر، فخذ هذا الدينار فكفني بنصفه واحفر لي قبرا بنصفه. فلما كان الغد وقت الظهر جاء المسجد الحرام فطاف ثم امتد فمات. هذا المريد من بركات أنه مريد للشيخ عرف أجله وأنه سيموت في هذا الوقت. قال: ثم أخذت في تجهيزه وتكفينه ووضعته في قبره. هل تكفي هذه الطامة الكبرى؟ لا، اسمعوا. قال: ففتح عينيه. فقلت له: حياة بعد الموت؟ فقال: بل أنا حي، وكل محبوب لله فهو حي. يذكرها على سبيل القصص الثابت. ويقول أيضا: يقول أبو الحسين المالكي: إني رافقت الشيخ خير نور باث سنوات عديدة، فقال قبل موته بثمانية أيام: إنني سأموت مساء الخميس وقت المغرب، وأدفن بعد صلاة الجمعة، فلا تنسى. ولكنني نسيت بالكلية، فقابلني في الطريق الذين رجعوا من منزله وأخبروني بأنه مات كما قال، وأنه سيدفن بعد صلاة الجمعة. ولكنني وصلت إلى منزله وسألت عن كيفية وفاته، فأخبرني الشخص الذي كان موجودا قبل وقت وفاته، وقال إنه أغمي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق شيئا فبدأ يقول بعدما حول وجهه إلى ركن من أركان البيت: انتظرني مليا، انتظرني مليا، يعني خاطب ملك الموت، انتظرني مليا، أنت مأمور بأمر وأنا مأمور بأمر، والذي أمرت به أنت لا يفوتك، ولكن الذي أمرت أنا به يبقى علي، فانتظرني برهة حتى أكمله. ثم طلب الماء وجدد الوضوء وصلى، وملك الموت ينتظر. ثم أغمض عينيه ومدد رجليه واضطجع وانتقل. فاعتقاد أن الشيوخ ومريد الشيوخ يعلمون الآجال وأماكن مكان الموت متأصل عندهم. يقول يحكى عن الشيخ أبي علي الرودباري أنه قال: ورد علي فقير، طبعا فقير إذا قيل عند الصوفية فقير يعني من الناس أهل الله كما يقولون، ورد علي فقير يوم العيد رقيق الحال وعليه ثياب خلقة، وقال: هل هناك مكان نظيف ليموت فيه فقير مفلس؟ قال: فاعتبرته لغوا وقلت له بدون مبالاة: ادخل ومت حيث تشاء. فدخل وتوضأ ثم صلى ركعات ثم اضطجع ومات. فقمت بتجهيزه وتكفينه، وبينما أنا عند إضجاعه في قبره خطر ببالي أن أفتح وجهه وأضعه على الأرض ليرحمه الله تعالى على مسكنته، ففتحت وجهه إذ فتح عينيه. فسألت: يا سيدي، أحياة بعد الموت؟ فقال: أنا حي، وكل عاشق لله فهو حي. كل عاشق، طبعا هذه عبارة ما تجوز، الله يحب، أما العشق فلا ينسب إلى الله. وكل عاشق لله فهو حي. ها، ولأنصرنك بجاهي يوم القيامة. وما يذكرونه من هذه الحكايات كثير. أيضا يعتقدون أن من الشيوخ من يعلم ما في القلوب، يقول السيد محمد شاهد: إن الشيخ إنعام الحسن أمير الجماعة، إن الشيخ إنعام الحسن كان يدرك ويطلع على أحوال القلوب ووساوس الصدور بقوة لا تكاد تجد له نظيرا في العصر الحديث. ثم كالعادة يقررون ما يقررون بالقصص. يقول: إن أحد أعضاء الجماعة ومبلغيها رغب ولده مرارا في البيعة على يد الشيخ إنعام الحسن، ولكنه رفض، يعني الوالد يرغب من الولد أن يبايع للجماعة على يد الشيخ إنعام الحسن، ولكنه رفض. فرأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى دلهي وبايع على يد الشيخ. يعني الولد الذي كان رافضا البيعة جاءه في المنام من قال له: اذهب إلى دلهي مقر الجماعة وبايع على يد الشيخ. قال: فبناء على منامه حضر مع والده في المركز التبليغي وطلب من الشيخ أن يبايعه، فنظر الشيخ إليه ثم تبسم ثم قال: تعتمد على المنام إلى هذا الحد؟ يعني علم الشيخ أنه إنما جاءه بالمنام، ثم بايعه. وكان هذا المريد يتحير دائما ويقول: إنني لم أخبر أحدا عن منامي، فكيف اطلع الشيخ عليه؟ يعني هذا المنام الذي رأى ما أخبر به أحدا حتى والده، لكن الشيخ محمد أنعام علم هذا الغيب بما في قلب هذا المريد. ويحكى عن أحد الأعضاء أنه قال: اشتريت ذات مرة جاموسا ب1200، ثم حضرت المركز التبليغي بنظام الدين دهلي لأخرج في الجماعة ومعي 200 روبية، وجلست في مجلس الشيخ إنعام الحسن إذ نظر إلي وقال: هناك ناس يشترون الجاموس ب1200 ويأتون ب200 للخروج في سبيل الله. ويقول الراوي المريد: وإني لم أخبر أحدا عن هذا ولا ذاك. ما في القلوب، وهذا خلل في توحيد الربوبية. هم يفسرون التوحيد بتوحيد وعندهم خلل في توحيد الربوبية، ظلمات بعضها فوق بعض. ويا إخوة، جماعة التبليغ جماعة واحدة لا جماعات، ما هو في إندونيسيا جماعة وفي مصر جماعة والسعودية جماعة، الكل على جماعة واحدة. وهذه الجماعة صوفية، فإن جاءنا شخص وقال: يا أخي أنا لست صوفيا، نقول: لا نتهمك بذلك. قال: أنا لا أعتقد أن الشيوخ يعلمون ما في القلوب، نقول: لا نتهمك بذلك، لكنك تنتسب إلى جماعة هذه عقيدتها، فلا يجوز لك أن تنتسب إليه، والواجب عليك أن تخرج منها. بل عندهم يا إخوة تقريرات في كتب أمرائهم ورسائل أمرائهم أن الشيوخ والأولياء يكشف لهم أهل الجنة وأهل النار. مثلا يقول الشيخ محمد زكريا، قال الشيخ أبو زيد القرطبي: سمعت أن من يذكر لا إله إلا الله 70,000 مرة ينجو من نار جهنم. هذه أول بدعة. 70,000 مرة ينجو من نار جهنم. لما سمعت هذا الخبر قرأت نصابا يعني 70,000 مرة لزوجتي. يعني ما هي الزوجة التي قرأت؟ قرأه هو لزوجته بنية زوجته. وعدة نصاب لي ذخرا للآخرة. وكان عندي شاب واشتهر عنه أنه صاحب كشف ويحصل له كشف الجنة والنار، وكنت أنا مترددا في صحته. ومرة كان معنا في الغداء إذ صرخ صرخة وحصل له ضغط في التنفس، يعني صار عنده ضيق في التنفس، وقال أمي تحترق في النار، وأنا رأيت هذا المنظر. قال القرطبي الذي يتحدث عنه، قال كنت أشاهد فزعه، فخطر ببالي أن أمنح نصابا لأمه 70,000. هو كان قد قرى عدة أنصبة ذخرا، فلما شاف الفزع أراد أن يتصدق بواحد من هذه الأنصبة. قال فمنحت لأمه نصاب 70,000 مرة من النصب التي قرأتها لنفسي، وفعلت سرا لا يعلمه إلا الله. ولكن هذا الشاب قال فورا يا عمي قد نجت أمي من النار. قال القرطبي حصلت لي من هذه القصة فائدتان: الأولى قد جربت ما سمعت عن بركة هذا المقدار 70,000 مرة، الثانية تحقق صدق هذا الشاب. فعلق الشيخ محمد زكريا على هذه القصة قائلا: هذه قصة واحدة وأمثال هذه كثيرة في هذه الأمة. قال ويحكى عن الفقيه بالليث قصة عجيبة، فيقول كان بمكة رجل من أهل خراسان، وكان رجلا صالحا وأمينا، وكان الناس يودعونه ودائعهم، فجاء رجل فأودعه 10,000 دينار، وخرج الرجل في حاجته، فقدم الرجل مكة وقد قام الخراسان وقد مات الخراساني، وسأل ولده وأهله عن ماله فلم يكن لهم به علم، فقال الرجل لعلماء مكة وكانوا يومئذ مجتمعين متوافرين: أودعت فلانا 10,000 دينار وقد مات، وسألت ولده وأهله فلم يكن لهم بها علم، فما تأمرونني؟ قالوا نحن نرجو أن يكون الخراساني من أهل الجنة. فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فأتي زمزم واطلع فيها ونادي يا فلان ابن فلان أنا صاحب الوديعة. ففعل ذلك 3 ليال فلم يجبه أحد، كل ليلة يأتي في هذا الوقت وينظر في زمزم وينادي الخراساني يا فلان ابن فلان أنا صاحب الوديعة، ما يجيبه أحد. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، قال فأتاهم وأخبرهم، فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار، فأتي إلى المكان الفلاني فإن فيه واديا وبه بئر فاطلع فيها، فإذا مضى ثلث الليل أو نصفه فنادي يا فلان ابن فلان أنا صاحب الوديعة. ففعل ذلك فأجابه في أول صوت، أول ما نادى أجابه وقال إن أما مالك فهو على حاله، وإني لم أأتمن ولدي على مالك، فدفنته في بيتي كذا، فقل لولدي يدخلك في داري، ثم سر إلى البيت فاحفر فإنك ستجد مالك. فرجع فوجد ماله على حاله، وسأله الرجل متعجبا فقال: ويحك، ما أنزلك ها هنا وقد كنت صاحب خير؟ لأن هذا البئر محل أهل النار، زمزم محل أهل الجنة، هذا البئر محل أهل النار. قال: ما الذي أنزلك هنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي أهل بيت بخراسان فقطعتهم حتى مت، فآخذني الله بذلك فأنزلني هذا المنزل. فهم يعتقدون أن أرواح أهل الجنة تجتمع في زمزم، وأرواح أهل النار تجتمع في هذا البئر، وهذه خرافات. كذلك مما يقررونه بالقصص العلم بما في الأرحام، بدون الأجهزة هذه الآن يحتاجون الأطباء إلى أن يمضي الجنين مدة ويكشف عليه بالجهاز حتى يعرف ذكر أو أنثى. لا، شيوخهم يعرفون هذا فيعلمون ما في الأرحام، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. حتى علم الأطباء هو علم بواسطة في زمن دون زمن، فهو ليس مخالفا لكون الله يعلم ما في الأرحام، هو الذي يعلم ما في الأرحام سبحانه، لأن هذا علم بأسباب وفي زمن دون زمن. والعلم بالمستقبل بناء على الأسباب الحاضرة ليس من علم الغيب. وذلك الآن عندما يأتون ويقولون سيحصل كسوف في الشهر الفلاني، هذا ليس من علم الغيب، لأن أسباب الكسوف موجودة، فبالدراسة يعرفون الزمن، هذا ليس من علم الغيب. ولكن هذا قد يصدق وقد لا يصدق، لأن البناء على الأسباب قد يصدق وقد يشاء الله أن يتخلف. كانوا يقولون سيهطل مطر غزير على لومبوك مثلا في اليوم الفلاني، هذا ليس من باب علم الغيب، لأن هذا مبني على دراسة الأسباب، لكن هذا قد يصدق وقد لا يصدق. المعلوم أنهم هذه الأيام يتوقعون هطول أمطار على لومبوك منذ أن جئت إلى اليوم، وهذا توقعهم. أحيانا نقول نسبة الأمطار 80%، وأحيانا ومع ذلك ما نزلت أمطار إلا البارح واليوم شيئا يسيرا، قد يصدق وقد لا يصدق. إذن هذه قضية مهمة يا إخوة، العلم المبني على الأسباب الحاضرة ليس من باب علم الغيب. فكون الأطباء اليوم إذا بلغ الجنين 4 أشهر أو نحو ذلك بالكاميرات يعرفون ما في الرحم وأنه ذكر أو أنثى، هذا لا ينافي أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لأن الله يعلم ما في الأرحام قبل وجوده، قبل وجود ما في الرحم يعلم الله أن فلانا سيولد له من الأولاد كذا وكذا، وعند وجوده أول ما يعلق في الرحم الله يعلم ما في الرحم، وهل هو ذكر أو أنثى. أما علم هؤلاء فهو في وقت دون وقت وبالأسباب. لكن هؤلاء كطريقة الصوفية يعتقدون أن المشايخ يعلمون ما في الأرحام بدون أسباب، مجرد ما ينظر الشيخ يقول هذه في بطنها ولد. بل غلاة الصوفية ومنهم الجفري في هذا الزمان يعتقدون كما يقول الجفري أن الولي قد يخلق الولد في الرحم، ولولا اختلاط الأنساب لفعلوا. هذا موجود بصوته. يقول الولي يستطيع أن يخلق الولد في بطن أمه، يخلق، فيقول للولد كن في بطن أمه فيكون. ما الذي منعهم من هذا؟ قالوا اختلاط الأنساب، لأن من يكون أبوه إذن؟ هل هو زوج المرأة ولا الولي؟ فامتنعوا من هذا ولا يستطيعون. وهذه درجة عليا في الغلو، ودونها أنهم يعتقدون أنه ببركة الشيخ تحمل المرأة العقيم. إذا برك عليها الشيخ تحمل المرأة. وهناك قصص كثيرة في هذا الباب. فالشاهد يا إخوة أن موقفهم من التوحيد، أولا أنهم يجتنبون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخلاف، والأمة قد اختلفت في هذين النوعين، ويركزون على توحيد الربوبية. وإذا جاءوا يفسرون للناس التوحيد وشهادة لا إله إلا الله يفسرونها بتوحيد الربوبية، ومع أن هذا خلل فإن تقريرهم لتوحيد الربوبية فيه خلل مخالف للكتاب والسنة. ما منهج الدعوة؟ عند جماعة التبليغ يعتقد أمراء جماعة التبليغ ومن معه أن منهج جماعة التبليغ منهج إلهي لم يرد بالوحي، وإنما ورد بالكشف. والكشف كما تعرفون طريق العلم الأصلي عند الصوفية. يقول محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ: إني لم أقم بوضع أصولها وضوابطها بإرادتي وفهمي، بل كشف الله لي هذه الأصول والأسس وأمرت أن أسير عليها. وهذه الأصول هي الأصول الستة، أولها الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثانيها إقامة الصلوات، ثالثها العلم والذكر، رابعها إكرام كل مسلم، خامسها الإخلاص تصحيح النية، سادسها النفر في سبيل الله. وهذه مصطلحات وكلمات طيبة، وهذه عادة الفرق المعتزلة أصولها الستة كذلك، أصول طيبة لكن ما تفسيرها عندهم. هذه هي القضية. أول ما بدأت الجماعة كان لها أصلان: الكلمة الطيبة والصلاة، ثم زادت في ذلك، ويوجب أهل التبليغ حصر الدعوة في ذلك ويحرمون الخروج عنها، ما يجوز أن تزيد عليها. ذلك لو خرجت معهم وقلت نريد نقرأ في كتاب التوحيد، يقولون لك لا، أريد أن ألقي كلمة في التوحيد، يقولون لك لا، الدعوة منحصرة في هذه الأصول الستة على تفسيرها أيضا عندهم. وذلك كل واحد يستطيع أن يقوم بالدعوة، لأن الدعوة عن جماعة التبليغ، الدعوة العلمية هي هذه الأصول الستة، ثم القصص. أنا مرة وأنا مرة وأنا مرة ومرة كنا ذهبنا ومرة، هذه الدعوة. فكل واحد يستطيع أن يكون داعية، لأنه لو قام فقط قال الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، والله يا جماعة نحن كنا في ضلال، أنا كنت راعي بنات وأنا كنت أشرب خمر وأنا كنت وكنا ونفعل ونمشي ونفعل ونمشي ونفعل، خلاص ماشي داعية. يقول الشيخ محمد ثاني الحسني عن اهتمام الشيخ محمد يوسف بهذه الأصول، حيث يقول، يعني محمد يوسف، والأصول الستة التي ينحصر عليها العمل انحصارا كاملا هي الكلمة والصلاة والعلم والذكر وإكرام المسلم وتحسين النية وتفريغ الوقت، فكان يبذل كل الجهود في إلزام كل واحد أن يلتزم بهذه الأصول الستة. طيب، ما مقصودهم بالكلمة الطيبة؟ مقصودهم كما بينوه وصرحوا به كما يقولون إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. انتبهوا، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. فهم يفسرونها بتوحيد الربوبية، ولكن يهتمون بذكر فضائلها، يذكرون فضائلها وما جاء في فضلها، ولكنهم يحملون ذلك على توحيد الربوبية. ولا يتعرضون لمعناها الصحيح ولا لشروطها ولا لتفصيلها. ولا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها وبين معناها وعامل الناس على وفقها. والأصل الثاني إقامة الصلوات، وبعضهم يقول الصلاة ذات الخشوع، وهم لا يرون أن المهم في الصلاة أن تصلي على السنة، وإنما المهم عندهم في الصلاة أن تصلي بخشوع. لماذا؟ لأن الكلام عن الصلاة على وفق السنة هذا في خلاف، تدل الخلاف، الأحناف عندهم شيء والشافعية عندهم شيء والمالكية عندهم شيء والحنابلة عندهم شيء وأهل الحديث عندهم شيء، فلا يتعرضون إلى السنة في الصلاة كيف تصلي، وإنما كل تفسيرهم هو للخشوع، ويذكرون فضائل الصلاة، يذكرون فضائل الصلاة. والمعلوم أن الواجب على المسلم أن يتعلم الصلاة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يصلي صلاة بخشوع بطمأنينة، وهو الخشوع الواجب الطمأنينة، ثم يزداد فيكون في باب الكمال. ولكن جماعة التبليغ لا تهتم بهذا، وإنما تهتم بما سموه الخشوع، ولا يسمون بالطمأنينة. عندهم ممكن أن يكون الخشوع مع عدم وجود الطمأنينة، وذلك ممكن تصلي على طريقة الأحناف، في خلال دقيقة ممكن تكمل الصلاة كلها، وتكون هذه الصلاة عندهم ذات خشوع. ويذكرون فضائل الصلاة. والثالث العلم والذكر. وماذا يعنون بالعلم؟ تعلم أصول الجماعة، وإلا فهم ينفرون من العلم نفرة كبيرة، وينفرون من التعلم، وهم مع قولهم إن المقصود من العلم أن نتعلم علم الدين حتى نعرف الحقوق والفرائض ونميز الحلال من الحرام، إنما يحملون العلم الذي يتعلم على أصول جماعة التبليغ وعلى كتب جماعة التبليغ، ولذلك هم جماعة تنضبط بالأمير، والأمير من أهم واجباته أن يضبط العلم، ماذا يعلم؟ كتب الجماعة وأصول الجماعة. ثم يذكرون فضائل العلم، لا من جهة الحث على العلم، بل هم ينفرون من العلم، ولكن من جهة الحث على قراءة هذه الكتب. ومع العلم الذكر. والذكر عندهم يا إخوة هو الذكر الصوفي، وذكر طائفة من الجماعة في المسجد لينزل المدد على أفراد الجماعة في الدعوة. هم عندهم يا إخوة أنه لابد تبقى جماعة في المسجد تذكر، هذه الجماعة التي تذكر ينزل المدد من السماء عليها، ثم توجه المدد إلى الفرق التي ذهبت تدعو. وكما قلت لكم هم يستعملون القصص في تقرير ما هم عليه، فمما يرددونه دائما على الأتباع وخاصة الجدد أنه مرة حصل كذا، فذهب الإخوة الأحباب يطرقون الأبواب، وكلما طرقوا بابا طردهم الناس ولم يقبلوا منهم، فتعجبوا، إذ العادة أن القلوب تفتح للجماعة ويقبل الناس، لماذا هذا اليوم كل ما طرقوا الباب طردهم الناس؟ فرجعوا إلى المسجد فوجدوا إخوانهم نائمين، انقطع المدد. هذه تعطي المريد رسالة أنه لو كلف بهذا ما ينام أبدا، لأنه هو الدينمو. فهم يذكرون العلم ويقصرونه على ما عنده، وينفرون عما عداه، ويذكرون الذكر ويقصرونه على ذكر الصوفية وعلى الذكر المخصوص عند الجماعة، على ما هو معروف عندهم من أجزاء الأذكار. أنا الآن أتكلم باختصار لأن الوقت ضاق، وقد نعود إن شاء الله يوم السبت كما ذكرنا في جماعة الإخوان نذكر بعض الأشياء، وسأذكر لكم إن شاء الله الكتب التي اعتمد عليها وما فيها وما عليها، لأن بعض الكتب فيها ميزات عظيمة لكن عليها ملحوظات من جهة ما قرر فيها، وسأذكر لكم هذا إن شاء الله. إكرام المسلم يقصدون به كما يقولون أن نكرم إخواننا المسلمين وأن نحفظ حقوقهم وأن نكف عن إيذائهم، فنحترم الكبير ونرحم الصغير ونوقر العلماء والمشايخ، ويذكرون النصوص، ولكنهم في الحقيقة لا يكرمون كل مسلم، فإنهم أعداء لأتباع المنهج السلفي، يكرمون كل الناس إلا السلفيين، ويكرمون من يسمونهم العلماء من الصوفية وغيرهم إلا علماء أهل السنة والجماعة إلا بالمقدار الذي يستفيدون منه العلماء المشهورون الذين يحبهم العامة، يظهرون إكرامهم ليظهروا أنهم يوافقونهم. سأذكر لكم بعض الوقائع إن شاء الله. تصحيح النية، يقصدون أن يجعل المسلم نيته خالصة لوجه الله تعالى، ويذكرون الفضائل المتعلقة بذلك. النفر في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، ويفسرون الجهاد في سبيل الله بالخروج. يقول إكرام الله جان فمقصده أن نخرج في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وندعو الناس إلى الله ورسوله حتى ينتشر ويحيى الدين في العالم كله. وهم يرتبون الخروج ترتيبا منظما، يعتقدون فضله، وسنذكر إن شاء الله هذا في أساليب دعوتهم وأوجه النقص في ذلك في مجلس يوم السبت إن شاء الله الذي سنختم بهما الدورة، لأن الوقت يعني قد ضاق. والمقصود هنا أن نبين أن هذه الجماعة لم توافق منهج السلف، ومن خالف منهج السلف في أصل كفى في أن يخرج من أهل السنة والجماعة، فكيف من خالف في أصول كثيرة؟ فهذه الجماعة ليست جماعة شرعية وفق ما ذكرناه، وهو قليل مما يتعلق بهذه الجماعة، ولا هناك أشياء كثيرة، ولعلنا نزيد الأمر ذكرا في مجلس السبت إن شاء الله عز وجل. نختم هذا المجلس ونختم هذا الدرس، ولن تكون هناك أسئلة لأن الوقت انتهى، ونأخذ الأسئلة في آخر الدرس الثاني مساء إن شاء الله، ونجيب عن الأسئلة. أنا أخذت الأوراق معي، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يسلكنا في سبيل أنصاره وأن يجعلنا ممن دعا إليه سبحانه، وأن يكفينا شر البدع وأهلها، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.